أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ونبدأ بشرح المقدمتين الأخيرتين بتقسيم منقول عن أرسطو. هذا الجواب الثالث الذي تحدثنا به لحل مشكلة الشر الموجود في هذا العالم. الجواب الأول كان بأن الشر أمر عدمي وليس له وجود وتحقق في الخارج، ولو تفحصنا الشرور الموجودة في هذا العالم لوجدنا أنها أمور عدمية وليست هي أمور وجودية. وفي آخر المطاف بعد الأخذ والرد في ذلك الجواب قلنا أن هذا الجواب يقول: لماذا سمح الله سبحانه وتعالى لذلك العدم أن يتخلل الوجود؟ وصرنا إلى الجواب الثاني الذي قال بأن الشر هو سواء كان أمرا وجوديا أو كان أمرا عدميا فهو في الواقع أمر نسبي وليس أمر واقعي، يعني ليس له واقعية. وقلنا النسبية في قبال الواقعية، يعني بمعنى أنه حينما نقيس موجود لموجود آخر يتصف الأول بالشرية بالقياس، أما إذا غيرنا تلك المقايسة فإنه يتبين لنا أن هذه الصفة وهي صفة الشرية لا تكون موجودة، يعني أنه حينما نقيس سم الأفعى بالنسبة إلى الإنسان يكون شرا، بس بالنسبة إليها يكون خيرا ويكون من لوازم وجودها. وهذا في الجواب الثاني. والجواب الثاني أيضا في آخر المطاف قلنا: لماذا هذه النسبة التي تكون للشر ما بين الموجودات، لماذا لا تكون هذه الموجودات تخلق بنحو لا تضر بعضها بعضا حينما تريد أن تستكمل وتحصل على كمال وجودها الذي خلقت من أجله؟ لذلك صرنا إلى الجواب الثالث، وهو أنه هل يمكن أن ينفك الخير عن الشر في هذا العالم حتى لا تتحقق تلك النسبة؟ تعيش الأفعى والعقرب والحيوانات المفترسة على سبيل المثال تعيش بنحو لا يتأذى منها أحد، لا يتأذى منها أحد، ألا يمكن ذلك؟ يعني أنه هذا مسألة التفكيك في هذه الموجودات. أو مثلا أنه لا تحصل أعاصير ولا تحصل زلازل ولا تحصل براكين ولا تحصل فيضانات ولا تحصل أمطار غزيرة وما شاكل ذلك، يمكن في هذا العالم أن يكون العالم خلوا من هذه الأمور، ألا يمكن ذلك؟ وقلنا هذا في الجواب الثالث الذي نريد أن نبين فيه خلاصته بأن هذا العالم يستحيل فيه أن ينفك الشر عن الخير، أمران متلازمان لا يمكن، أي إما أن يكون العالم بهذا النحو أو العالم لا يكون موجودا، إما أن يكون بهذا النحو وإما أن لا يكون موجودا، فهذين الخيارين عندنا فقط. فالجواب الثالث هنا يريد أن يعالج المشكلة بهذا النحو، بأنه لا يوجد انفكاك في هذا العالم. وقلنا أن التلازم في هذا الشر يبتني على مقدمات ذكرناها فيما سبق، قلنا أن الخير والشر في هذا العالم متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر في عالم المادة. وقلنا أيضا في المقدمة الأخرى الخير في العالم المادي أكثر من الشر، ولا يحسن ترك الخير الكثير حذرا من الشر القليل. هذا ما ذكرناه فيما سبق. المصنف يقول أن نحن نحتاج في أن نبين المقدمة الثانية، وهي أن الخير في العالم المادي أكثر من الشر، وأنه لا يترك الخير الكثير بسبب الشر القليل. ليس من الحكمة، ليس من العاقل أن يترك الخير الكثير لأجل وجود شر قليل. وفي بيان هاتين المقدمتين يقول أنه يمكن تقسيم العوالم إلى خمسة عوالم متصورة، بمعنى أنه خمسة عوالم متصورة، أنه عالم يخلو من الشر أصلا ولا يوجد فيه أي مورد للشر، فهو عالم الخير المحض، هذا يمكن أن يتصور. وكذلك يمكن أن يتصور عالم الشر المحض الذي ليس فيه أي نحو من أنحاء الخيرية، هذه عالم آخر. عالم ثالث يمكن أن يتصور فيه أن شره غالب على خيره، الخير يكون قليل والشر يكون كثير، نفرض بأنه 90% شر 10% خير. وعالم رابع يتصور فيه أن الخير فيه كثير والشر فيه قليل، 90% خير 10% لنفرض أنه شر. وعالم خامس هو تتساوى فيه نسبة الخير والشر، يعني أن هذا العالم الخامس أنه 50% خير 50% شر. يمكن تصور العوالم، وإن كان هذه التقسيمات كانت سابقا للموجود، الموجود إما يكون خير محض إما يكون شر محض، إما يكون خيره غالب إما يكون شره غالب، وإما يتساوى فيه، لكن هنا التقسيم للعوالم المتصورة. ويذكر بأنه هذه العوالم الخمسة ثلاثة منها لا تتوافق مع صفات الله سبحانه وتعالى ووجود الله. صفات الله تتعارض مع وجود عالم الشر فيه محض، أو الشر فيه أكثر، أو الشر فيه مساو للخير. هذه الصفات الإلهية، علم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى، تقتضي أن يوجد عالما خيرا محضا، ويوجد عالما خيره أكثر من شره. أما بالنسبة إلى العوالم الأخرى، الشر فيه محض، الشر فيه كثير، الشر فيه مساو للخير، هذه لا تتوافق مع علم الله، لا تتوافق مع قدرة الله، لا تتوافق مع حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن هنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق عالمين، عالم الخير المحض، وهو ما يذكر في الديانات بأنه عالم المجردات أو عالم الملائكة والعالم الغيبي. تلك العوالم عوالم خالية من الشر، لأنها ليست عوالم مادية ولا يوجد فيها تزاحمات، فهي عوالم الخير المحض التي لا يوجد فيها شر. وهذا العالم وهو العالم الثاني، عالم المادة، يرى فيه الموحدون أتباع الديانات حتى غير أتباع الديانات كثير، يرى بأن هذا العالم خيره أكثر من شره، خيره غالب أكثر من شره. والنقطة الأساسية التي يمكن أن يوقف عندها هنا في مسألة أغلبية الخير على الشر هي أغلبية كمية في هذا التقسيم، يعني شره غالب خيره غالب على شره، بمعنى كما ذكرنا أنه خيره 90% شره 10%. هنا الترجيح للخير على الشر ترجيح كمي، أما هل يمكن أن يتصور بأن الترجيح الكيفي يكون هو الذي يمكن أن يكون ميزانا لإيجاد عالم خيره أقل من شره، خيره أقل من شره من ناحية الكم، ولكن هذا القليل الخير القليل من حيث الكيف هو يعدل ويفوق جميع ما في الوجود من شر، بمعنى أنه هل يمكن أن نقول هذا الخير القليل، يعني لنفرض بأنه العالم فيه من ناحية الكم 90% شر 10% خير، ولكن هذه 10% صحيح أنها 10% أقل من 90% شر، ولكن هذه 10% من حيث الكم تفوق منفعتها وخيريتها جميع تلك 90%، جميع تلك 90%. بمعنى لو مثلا على سبيل المثال الدولة تقوم، نضرب مثال، الدولة تقوم بالصرف على تلاميذ وطلبة بمقدار 10 مليون إنسان، تجهز كل طاقاتها وإمكاناتها المادية والبشرية وما شاكل ذلك لتدريس هؤلاء 10 مليون، لكن بالنتيجة أنه من هذه 10 مليون إنسان درسوا لمدة مثلا أنه 16 سنة 20 سنة في جامعات هذه الدولة، الذين خرج منهم من العلماء لا يتجاوز عددهم 100,000 مثلا، 100,000 100,000 من 10 مليون إنسان. يعني هنا هل يمكن للدولة أن تقول أنا بعد لا أقوم بعملية التدريس لأن عملية التدريس لا جدوى منها أصلا؟ لماذا؟ لأنها أعطتني 100,000 إنسان عالم وبقى 9 مليون زائد 900,000 إنسان هؤلاء لم يكونوا من العلماء، فشلوا في دراستهم أم لم يبلغوا تلك المرتبة، وأنا في عملية دراستي أريد ماذا؟ أريد أن أحصل على العلماء، فهل تترك الدولة هذه العملية من رأس وتقول أن هنا الشر كثير والخير قليل، أو لا تقول أن هؤلاء 100,000 بإمكانهم أن يديروا أولئك البقية من 9,900,000 وباقي الناس الأميين هؤلاء خيرهم نوعي كيفي وليس كمي، هؤلاء القلة أنا لا أتخلى عن المناهج التعليمية والدراسية والكوادر والصرف والمادة لا أتخلى عنها، لماذا؟ لأن هؤلاء 100 بإمكانهم أن يسيروا بالبشرية بهذه الأمة بهذا البلد إلى بر الأمان، وإن كانوا قلة ولكن الكيف الموجود عندهم يعادل جميع الشر الذي يكون 9,900,000 هؤلاء الذين نفرض أنهم فشلوا في دراستهم. فإذن القياس هنا يكون قياسا كيفيا ولا يكون قياسا كميا، يعني يمكن بنظر الاعتبار أن نقول حتى في العالم الذي يكون من ناحية الكم شره غالب، ولكنه من حيث الكيف هذا الخير القليل عددا هو أشد كيفا يستحق من خلاله أن يوجد هذا العالم، حتى لو فرضنا أن في هذا العالم شر كثير، حتى لو كان في هذا العالم شر كثير، فإن هذا الخير القليل كيفه أشد وأكبر. قال: ونبدأ بشرح المقدمتين الأخيرتين بتقسيم منقول عن أرسطو. يعني المقدمتين الأخيرتين: الخير في العالم المادي أكثر من الشر، الخير أكثر من الشر، ولا يحسن ترك الخير الكثير بسبب الشر القليل. هاتين المقدمتين يريد أن يقف عندهما قليلا ويبينهما حتى ينتقل بعد ذلك إلى الجواب. يقول: يرى أرسطو في التقسيم المشار إليه أن العوالم الممكنة من حيث مقادير الخير والشر على أقسام خمسة كما ذكرنا: خير محض، شر محض، خيره غالب، شره غالب، متساويان. قال: هي عالم كله خير محض، وعالم كله شر ما لا كله شر لا خير فيه، وعالم يغلب خيره على شره، وآخر بعكسه، وعالم يتساوى فيه الخير والشر. يعني هذا العالم الخامس. وما يتنافى مع صفات الله من هذه الأقسام الخمسة هو خلق الشر المحض. هذا يتنافى مع وجود الله سبحانه وتعالى الذي هو وجوده كله خير وكمال وجمال، يتنافى مع وجود الله سبحانه وتعالى. وعالم شره أكثر من خيره. ولماذا يوجد الله سبحانه وتعالى عالم فيه شر أكثر من الخير؟ هل لأنه عاجز وهو القادر المطلق، أو لأنه جاهل بالشر وهو العالم المطلق، أو لأنه ليس بحكيم، أو لأنه ليس بعادل؟ وكل هذه الصفات الموجودة في الله تمنع من وجود عالم شره أكبر من خيره. يقول: هو خلق الشر المحض، وعالم شره أكثر من خيره، وعالم يتساوى فيه الخير والشر. ولم يخلق الله مثل هذه العوالم، يعني هذه العوالم الثلاث: شره شر محض، شره غالب، متساوي مع الخير، ولكن ترك خلق العالم الذي عليه الخير فرارا من الشر القليل الملازم له هو بحد ذاته شر. يعني أنا حينما أترك 90% من الخير لأجل 10% من الشر، هذا يستلزم ماذا؟ فقدان 90% من الخير، فإذن الشرية سوف تغلب. يعني أنا اجتنبت 10% من الشر، لنفرض أنه هذا ماذا؟ خير. اجتنبت 10% من الشر، فحصلت على أي شيء؟ حصلت على 10% من الخير لأنه اجتنبت فيها الشر، ولكن فقدت 90% من الخير، وهذا الفقدان ماذا؟ هو شر. فإذن أنا وقعت في الشر الكثير. إذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى العالم الذي يغلب خيره على شره، فإنه يقع في ماذا؟ في الشر الكثير بسبب اجتناب الشر القليل. يقول: على حد تعبير عدد من الفلاسفة، وعلى ضوء هذا التقسيم، يرى أكثر المؤمنين بالأديان
أن العالم المادي هو عالم يغلب عليه الخير، يعني في هذا العالم الذي نحن فيه خيره أكبر من شره، أكثر من شره، والعالم الذي هو خير محض هو عالم المجردات، عالم الملائكة، عالم المخلوقات الغير مادية الغيبية، وكلاهما مخلوقان. يعني من هذه الأقسام الخمسة قسمان مخلوقان وثلاثة أقسام غير مخلوقة، هذا بحسب تحليل العاقل وما يعطيه. يقول: والنقطة الجديرة بالاهتمام هي التعبير بالقلة والكثرة ومشتقاتهما في مقدمات الدليل المذكور أعلاه، ما يوحي أن معيار المحاسبة المعتمد هو معيار كمي. يعني حينما نقول خيره أكثر من شره، قلنا خيره 90% شره 10%، هذا مقدار كمي، يعني أنه التفاضل بالكمية لا التفاضل بالنوعية. مثلا على سبيل المثال، يعني أنا أعطيك مثلا على سبيل المثال أيهما أفضل، مثلا حينما تريد أن مثلا أن تأتي للمفاضلة أي شيء من الأمور الثمينة، من الأمور الثمينة على سبيل المثال، أنت حينما تريد أن تفاضل بينها مثلا ذهب عيار 24 أفضل أو ذهب عيار 18 أفضل، بلا شك أنه ذلك، يعني الذي يريد أن يأخذ ذهبا من هذا العيار 5 مثاقيل أو يأخذ 10 من تلك المثاقيل يكون أبو الخمسة من حيث الكيف أفضل من 10، لأنه أقل جودة هنا، فهنا المعيار يلحظ الكيف ولا يلحظ الكم. يقول: معيار كمي هذا، ولكن الكم ليس هو المعيار الوحيد الذي يوازن بين الخير والشر. ليس المعيار الكمي، لابد أن يكون الخير 90% والشر 10%. نقول لا، حتى لو كان الشر 10%، حتى لو كان الخير 10% والشر 90%، ولكن هذه 10% من حيث الكيف تفوق 90% التي هي شر. هنا يعني أن التفوق تفوق كيفي وليس التفوق تفوقا كميا. هنا أيضا يقال بأنه شر خيره غالب على شره. صحيح شره غالب من حيث الكم، ولكن خيره غالب من حيث الكيف. يقول: ولكن الكم ليس هو المعيار الوحيد الذي يوازن بين الخير والشر، إذ صرح بعض الفلاسفة بإمكان اعتماد الكيف معيارا للموازنة. يعني نحن ننظر إلى هذا الشر، هذا الخير القليل، هذا الخير القليل من ناحية الكيف يفوق الشر أو لا يفوقه. يقول: وبالتالي يمكن بحسب هؤلاء، يعني بعض الفلاسفة، أن يبرر وجود الشر الكثير إلى جانب الخير القليل، الشر الكثير من حيث الكم والخير القليل من حيث الكم، إذا كان هذا الخير القليل متفوقا على مستوى الكيف من حيث الكيف، كما بينا في مثال الدارسين في المؤسسات التعليمية، إذا كان متفوقا على مستوى الكيف، وإن كان مرجوحا بحسابات الكم، مرجوحان يعني أنه أقل من حيث الكم، يعني أنه الخير 10% والشر 90% من حيث الكم، ولكن شدة الخير في 10% تفوق أضعافا مضاعفة ما هو موجود من الشر في هذه 90%. ولا شك في صحة هذا الكلام، يعني أن هذا الكلام صحيح، يكون معيارنا في أغلبية الخير على الشر فقط. هذه الأغلبية لابد أن تكون معيارا كميا، أو لابد حتى لو كان معيارا كيفيا نقول لا يضر بأنه الأغلبية في الخير، سواء كانت أغلبية كمية أو أغلبية كيفية، فهي المعيار في وجود العالم وخلق العالم، وأنه يتوافق مع صفات الله أو لا يتوافق مع صفات الله سبحانه وتعالى. ولا شك في صحة هذا الكلام في مقام الموازنة بين الخير والشر، فهل ينبغي أن يترك الله خلق كونفوشيوس الحكيم وموسى النبي وملايين الأشخاص الذين يستحقون الخلق والوجود كي لا تطأ قدما شخص مثل هتلر عتبة الكرة الأرضية؟ يعني الله سبحانه وتعالى كان عليه أن لا يخلق هذا العالم لأن فيه مثل هتلر ومثل ستالين ومثل صدام ومثل الطغاة الذين حكموا هذا العالم. نقول لا، أن هذا العالم كما أن فيه هؤلاء الطغاة فيه أناس هم أكمل البشر خلقوا في هذا العالم. فلا يعني أنه الله سبحانه وتعالى يترك وجود خلق هذا العالم بسبب مثل هؤلاء الطغاة، وإنما يخلق هذا العالم بسبب وجود من البشر والناس الكاملين على هذه الأرض. وقد كما يذكر في الهامش بأنه الآية القرآنية قد تشير إلى ذلك، أنه حينما الملائكة بيّنوا وقالوا لله سبحانه وتعالى أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني صحيح أن هناك سفك للدماء، الله سبحانه وتعالى يوافقهم على ذلك، ولكن أنه يعلم بأنه في هؤلاء الناس من هو خليفة على الأرض. يقول بعد هذا التمهيد واستعراض المقدمات نخوض في إثبات المقدمات ونبدأ بالمقدمة الأولى. يعني المقدمة الأولى وهي أن الخير والشر متلازمان، الخير والشر متلازمان. هنا في هذه لبيان المقدمة الأولى والتلازم بين الخير والشر يذكر أن لتقسيمات الشر عدة تقسيمات، كما تعلمون في المنطق أن القسمة تلحظ جهة في المقسم وتقسم على أساسه. قد يكون المقسم يلحظ من جهات متعددة ويقسم بأقسام متعددة، فهنا الملحوظ في المقسم وهو الشر وتقسيماته، أن الملحوظ في المقسم وهو الشر إما يكون ناتج من أسباب طبيعية، وإما أن يكون ناتجا من أسباب أخلاقية. بمعنى أن الأسباب الطبيعية التي حسب بالمباشرة، مو بالتسبيب، بالمباشرة لا دخل للإنسان فيها، فيضانات وزلازل وأمطار وصواعق وأعاصير وهزات أرضية وما شاكل ذلك، هذه كلها أسباب طبيعية، أسباب طبيعية. فهنا شر ناشئ من أسباب طبيعية، شر طبيعي، وهناك شر أخلاقي وهو ما ينتج من ظلم الناس بعضهم لبعضهم الآخر، القوي يظلم الضعيف. وهنا بهذا التقسيم، يعني تقسيم الشر إلى شر طبيعي وإلى شر أخلاقي، لابد أن نبين وجه التلازم في الشر الطبيعي، كيف يتلازم الخير والشر، وفي الشر الأخلاقي كيف يتلازم الخير والشر قال ونبدأ بالمقدمة الأولى، ويقتضي الحديث عن هذه المقدمة أن نشير إلى تصنيف الشرور وتقسيمها، فنقول أن للشر تقسيمات متعددة، أشهرها تقسيمه إلى شر طبيعي وآخر أخلاقي، والأول هو الحوادث المؤلمة التي تلم بالطبيعة كالزلازل والبراكين وما سوى ذلك من أحداث يبدو ولو بنظرة أولية أن لا يد للإنسان فيها. والقسم الثاني وهو شر الأخلاقي من الشرور هو الشر الأخلاقي، وهي الأفعال المؤذية التي تصدر عن الإنسان كالظلم الذي يمارسه فرد من أفراد الناس تجاه فرد آخر أو اتجاه أفراد آخرين. ولتوضيح عدم إمكان التفكيك بين الشر والخير، وهو المدعى يعني الذي نقوله الذي نحن بصدد معالجته، لا بد من الحديث عن كل قسم من هذين القسمين على حدة، يعني أن نبين أنه لا ينفك الخير والشر في العالم الطبيعي ولا فيما يفعله الإنسان. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.